أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كسر البعصوص، ذكرنا في آخر الدرس السابق بأنه لا ثمرة عملية تترتب على تحديد المراد من البعصوص في الرواية الصحيحة المتقدمة، وأنه هل هو عظم الورك أو هو العصعص أو هو عظم رقيق يحيط بالدبر كما قيل. لا ثمرة عملية بناء على رأي سيد الماتن الذي يرى بأن كسر البعصوص لا دخل له في الحكم. صم موضوع الحكم لا ليس هو موضوع الحكم، هو أنه لا يملك أسته، عدم السيطرة على الغائط، هذا هو موضوع الحكم بالدية. كسر البعصوص ليس له دخل في ذلك. على هذا الرأي حين لا ثمرة لتحديد البحث عن معنى ماذا، أنه ما هو المراد بالبعصوص. وإحنا قلنا في الدرس السابق، ذكرنا بأنه لا ظاهر الظهور الأولي للرواية هو أن كسر البعصوص له الدخل، لأن الرواية تقول إذا كسر البعصوص عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته ما فيه من الدية، قال الدية كاملة. كسر بعصوصه فلم يملك ماذا؟ أسته، فكل منهما يكون دخيل. لكن الظاهر أن الفقهاء لا يفهمون هذا الشيء الذي قلناه، بل هم يرون ماذا، هيك ظاهرهم يرون ماذا، أن كسر البعصوص وأمثال مما ذكر في باقي الروايات في مختلف المسائل المتقدمة ليس له دخل في ماذا، في الحكم. يعني في روايات سابقة مر إذا ضرب على رأسه فمثلا فذهب سمعه، قال فيه الدية، لا يخصون هذا الدية بخصوص ما إذا ضرب على رأسه فذهب سمعه مثلا، لا، وإنما يقولون هذه الدية هي في مقابل ذهاب على ماذا، على ذهاب السمع بأي شكل حصل، سواء حصل بضربه على رأسه أو حصل بطريقة أخرى. لا يفهمون خصوصية لما ذكر في الروايات في هذا المجال، خصوصا إذا كان هذا الذي ذكر في كلام السائل وفي كلام الإمام، كما في روايتنا. في روايتنا كسر البعصوص ذكر في كلام السائل، هو يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسده ما فيه من الدية، الإمام قال فيه دية كاملة مثلا، هذا ليس له هناك خصوصية لكسر البعصوص. قلنا الفقهاء لا يفهمون من ذلك دخالة هذه الأمور في ماذا، في الحكم، وإنما الحكم يكون موضوعه هو ذهاب السمع أو ذهاب البصر أو ذهاب عدم السيطرة على البول أو عدم السيطرة على ماذا، على الغائط، هذا هو موضوع الحكم. فمن هنا لا يبعد أن يكون ما ذكره السيد الماتن هو الصحيح، وبناء عليه لا فائدة في تحديد معنى البعصوص، أنه ليس له دخل في ماذا، في الحكم. وهذا يظهر مما تقدم سابقا، معظم الروايات السابقة دائما هو فرض فيها ذهاب منفعة، ذهاب شيء آخر، ذهاب كسر، دائما فرض فيها جناية من الجنايات، جناية جنى عليه فذهب سمعه، ضربه على رأسه فذهب بصره، ذهب ضربه على رأسه فذهب مثلا لسانه إلى آخره. ما يفهمون وجود خصوصية، ولعل السر في هذا هو ظهور عرفي في هذه المجال، في هذه الأمثال، هذه الروايات، في ماذا، في أن هذه ليس لها دخل في الحكم، وأن الدخيل في الحكم هو خصوص ذهاب تلك المنفعة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية ليس بالبعيد، وبناء عليه لا ثمرة عملية تترتب على تحديد معنى بعصوص. بعد ذلك يقول الثامن سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا. سلس البول فيه دية كاملة إذا كان مستمرا. واضح المراد بسلس البول، مراد به ترشح البول، ترشحا أن البول يخرج مترشح لضعف القوة الماسكة. في المسالك يقول أن ثبوت الدية فيه هو المشهور بين الأصحاب، واستدل له بمعتبرة غياث ابن إبراهيم المروية في الباب التاسع من أبواب ديات المنافع، الحديث الرابع يرويه عن التهذيب صاحب الوسائل عن التهذيب، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، يعني محمد الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله كما في المصدر التهذيب، قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة. وهذه رواية معتبرة سندا، تامة سندا، بما فيه ليس فيهم من يتكلم عنه إلا غياث بن إبراهيم، وقد تقدم الكلام عنه سابقا وقلنا بأنه ثقة وانتهينا إلى هذه النتيجة، فالرواية معتبرة سندا ويتدل على ثبوت الدية الكاملة في سلس البول. وكذلك يستدل لها لهذا الحكم برواية قرب الإسناد اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضى منه بالدية في ماله. هاي شاهدا على ما قلناه قبل قليل من أنه الفقهاء لا يفهمون أنه ضرب رجلا على رأسه بالخصوصية دخيلة في الحكم، ليس الدخيلة في الحكم، الدخيل في الحكم هو سلس البول، وكل شيء جناية توجب سلس البول فيها دية شنو؟ فيه دية كاملة. هذه الرواية الثانية، هاي الرواية طبعا غير تامة سندا بأبي البختري، والرواية الأولى تامة سندا فيمكن الاستدلال بها على هذا الحكم. يظهر من المحقق الحلي في الشرائع التردد في هذا الحكم، لأنه نسبه إلى القيل وضعف المستند، يعني مستند الحكم هو رواية غياث بن إبراهيم، قال هي رواية ضعيفة، الظاهر أنه متردد في الحكم، بل نقل عن الخلاف عن الشيخ الطوسي في الخلاف فيما إذا في مسألة أخرى فيما إذا أفضاها واسترسل بولها، يقول أن عليه للإفضاء دية الإفضاء ولاسترسال البول حكومة، يعني لم يحكم بدية أخرى على شنو؟ على استرسال البول، ويظهر أنه لا يرى ثبوت الدية في استرسال البول، هكذا يفهم من كلام الشيخ في الخلاف. على كل حال الحكم يمكن الالتزام به بناء استنادا إلى معتبرة غياث ابن إبراهيم، ويؤيدها رواية قرب الإسناد. السيد الماتن استدل للحكم بمعتبرة إسحاق بن عمار اللي هي الرواية الحديث الثاني في نفس الباب، الباب التاسع من أبواب ديات المنافع. فالرجل عن علي بن إبراهيم عن أبيه الكافي يقول الكليمي، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ومعتبر سندا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه أو فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة، أن في ذلك الدية شنو كاملة. استدلال بهذه الرواية مو واضح، لأن الدية في الرواية واضح أنها مترتبة على عدم استمساك الغائط والبول معا، لا على كل واحد منهما حتى يستدل بها في محل الكلام. أنا كلامنا في استرسال البول. الرواية تقول ضربه على عجانه فاسترسل بوله وغائطه، ها؟ نقول فيه دية كاملة، وما نقدر نفهم منها بأنه إذا استرسل بوله فقط فيها دية كاملة، لا نفهم منها ذلك. فالاستدلال بها في محل الكلام مواضح. استدل له أيضا السيد الماتن بمعتبرة إسحاق الثانية اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه. الرواية هكذا ينقل عن الشيخ الطوسي في التهذيب محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله أو فقطع بوله أو قطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. هذا لنقل صاحب الوسائل، نقل عن التهذيب للشيخ الطوسي، والموجود فيه هو ما ذكر عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله أو فقطع بوله، وهو الموجود أيضا في الكافي عندما نقل الرواية، أيضا هذا الموجود به. لكن هذا مو هو كلامنا في سلس البول، لا في قطع البول، كلامنا في هذا. في الفقيه الشيخ الصدوق عندما نقل الرواية نقل بشكل آخر، قال: عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله، هذا عبارة أخرى عن استرسال البول، عبارة عن سلس البول، مو فقطع بوله، انقطع بوله بعد ما يخرج البول، هذا مو سلس البول، كلامنا ليس في هذا. ما في الفقيه هو الأنسب بلا أشكال لمحل الكلام، عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله، فيكون ناظر إلى محل الكلام، فلم ينقطع بوله يعني صار عنده سلس بول. زين، الرواية بها دلالة على ثبوت الدية، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية. يمر يعني يستمر، هذا البول اللي الذي لم ينقطع ويخرج بشكل تدريجي، إذا كان يمر إلى الليل يعني يستمر إلى الليل، يعني من النهار إلى الليل، فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة. يعني بالنتيجة سلس البول فيه ماذا؟ فيه الدية إذا كان يستمر إلى الليل. ف ثم يقول وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، كأنه ما كفر بين أنه يستمر إلى الليل وبين أن يستمر إلى آخر النهار، ولو بأن يكون المقصود إلى آخر النهار يعني إلى الليل، يكون تأكيد لما تقدم مثلا وإن كان لا يخلو من ركاكة. على كل حال الرواية لا تخلو من دلالة على ثبوت الدية في ماذا، في سلس البول، لكن المشكلة أن الرواية سندها مو واضح، وإن كان عبر عنها السيد الماتن بالمعتبرة. والسر في ذلك هو أنه أن هذه الرواية يعني معتبر إسحاق الثانية سماها سيد الماتن، رواها المشايخ الثلاثة في الكافي والتهذيب والفقيه. الطريق في التهذيب متحد مع الطريق في الكافي، نفس الطريق، وهو هذا الطريق الذي يذكره صاحب الوسائل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى. الشيخ الكليني أيضا ينقل مباشرة عن محمد بن يحيى، ثم يتحدان بعد ذلك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل، والظاهر أن المراد به في المقام محمد بن إسماعيل بن بزيغ الذي لا إشكال في وثاقته لقرينة رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه. عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار، المشكلة في السند في صالح بن عقبة، مشكلة في السند في صالح بن عقبة. الظاهر أن صالح بن عقبة مردد بين شخصين، بين صالح بن عقبة بن خالد وصالح بن عقبة بن قيس. الظاهر أن المراد به في المقام هو صالح بن عقبة بن قيس لا صالح بن عقبة بن خالد، بقرينة أن صالح بن عقبة بن خالد عده الشيخ من أصحاب الباقر عليه السلام. صالح بن عقبة بن خالد الشيخ الطوسي عده من أصحاب الباقر عليه السلام، فالظاهر أن المناسب بحسب الطبقة أن يكون المراد به هو صالح بن عقبة بن قيس، وهذا الرجل صالح بن عقبة بن قيس لا دليل على وثاقته، لا دليل ناهض يعني دليل واضح. نعم ورد صالح بن عقبة بن قيس في كامل الزيارات وتفسير القمي، لكن من لا يبني على ذلك لا يراه كافيا لإثبات وثاقته، بل أكثر من هذا ضعفه ابن الغضائري تضعيف شديد، هم قال غالي كذاب لا يلتفت إليه، تعبيرات من هذا القبيل. على كل حال على الأقل نقول بأنه لم تثبت وثاقته. هذا بالنسبة إلى طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الكليني في هذا المشكلة هو صالح بن عقبة. الشيخ الصدوق لو الرواية بدأ السند في الفقيه بإسحاق بن عمار، خب شنو الطريقة أن نعرف طريقة إلى إسحاق بن عمار؟ نرجع المشيخة، في المشيخة ذكر أن طريقة إلى إسحاق بن عمار هو أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، هذا طريق إلى إسحاق بن عمار. هذا الطريق مشكلته في علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل مردد بين جماعة، الظاهر أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة ليس هو علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي المتكلم المعروف الثقة، ليس هذا علي بن إسماعيل في الرواية، ليس هو علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي، وذلك لأنه الشيخ الصدوق نفسه ذكر في المشيخة طريقه إلى 3 أشخاص: زرارة لا اشتبه لأن الشيخ الصدوق في المشيخة ذكر طريقه إلى علي بن إسماعيل الميثمي، علي بن إسماعيل الميثمي بن شعيب الميثمي ذكر طريقه إلى في المشيخة. طريق هذا هو، لاحظوا، أبوه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثمي. في هذا الطريق صفوان بن يحيى يروي عن ماذا؟ عن من؟ عن علي بن إسماعيل الميثمي. بينما في طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار علي بن إسماعيل يروي عن صفوان بن يحيى، مو صفوان بن يحيى يروي عن علي بن إسماعيل، صفوان بن يحيى يروي عن علي بن إسماعيل الميثمي كما ذكره الشيخ الصدوق في طريقه إلى علي بن إسماعيل الميثمي، صفوان يروي عنه. إذن من البعيد أن يكون الراوي عن صفوان في طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار هو منه؟ هو علي بن إسماعيل الميثمي. ولذا نقول أن علي بن إسماعيل في طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار ليس هو، يعني بعيد جدا أن يكون هو علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي الثقة المتكلم المعروف. يعني بعبارة أخرى أن الميثمي متقدم بحسب الطبقة على علي بن إسماعيل هذا الواقع في طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار الذي يروي عنه الحميري، الذي يروي عنه الحميري وهو يروي عن صفوان. علي بن إسماعيل الميثمي متقدم بحسب الطبقة على هذا، إذن هذا بعيد جدا أن يكون المراد به هو الميثمي. إذن من هو المراد به؟ ماذا يراد به؟ يطرح احتمال أن المراد به علي بن إسماعيل بن عيسى. هذا الاحتمال من يجي؟ يجي باعتبار أن الشيخ الصدوق ذكر في المشيخة، ذكر علي بن إسماعيل بن عيسى في المشيخة في طريقه إلى 3 أشخاص: إلى زرارة وإلى حريز بن عبد الله السجستاني وحماد بن عيسى. ذكر طريقه الشيخ الصدوق في المشيخة، ذكر طريقه إلى هؤلاء 3، والراوي عنه فيها عن علي بن إسماعيل بن عيسى، الراوي عنه هو عبد الله بن جعفر الحميري. في هذه الطرق 3 بالطريق فلان 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 عن الحميري عن علي بن إسماعيل بن عيسى. إذن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد يروي عن من؟ عن علي بن إسماعيل بن عيسى بشهادة الشيخ الصدوق في المشيخة. فإذا ضممنا إلى ذلك أن الراوي عن علي بن إسماعيل في سند الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار هو عبد الله بن جعفر الحميري كما ذكرنا في هاي السند اللي إحنا مع الكلامنا، أبوه سند الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار، أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل، وبقرينة أن الحميري يروي عن علي بن إسماعيل هو الصدوق في طريقه إلى زرارة وفلان وفلان ذكر طريقه ويروي عن علي بن إسماعيل بن عيسى منه الحميري. بهاي القرينة يعني يكون قرينة على ماذا؟ على أن علي بن إسماعيل في هذا الطريق، وإن كان ما قال ابن عيسى لكن يفهم منه أنه هو ابن عيسى بقرينة رواية الحميري عنه، فيثبت أنه علي بن إسماعيل ابن في الطريق هو علي بن إسماعيل بن عيسى. بل السيد الماتن في المعجم ذكر بأنه علي بن إسماعيل في هذه الطبقة أصلا ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى، ينصرف إلى علي في هذه الطبقة، مو في الطبقة المتقدمة عليه اللي بها الميثمي، في هذه الطبقة ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى. على كل حال خب شنو النتيجة؟ أكو دليل على وثاقة علي بن إسماعيل بن عيسى حتى نقول الرواية معتبرة لأن علي بن إسماعيل هو بن عيسى وهو ثقة أو لا؟ الظاهر أنه ما قدر على وثاقته، سوى أنه ورد في أسانيد كامل الزيارات، أما تبن قوله لا ينقل عنه مباشرة. نعم الكشي في رجاله نقل عن نصر بن الصباح، ينقل عنه دائما أنه قال ثقة علي بن إسماعيل ثقة، وأنه علي بن السندي لقب إسماعيل بالسندي، هاي دعوة نصر بن الصباح لينقلها الكشي في رجاله أن علي بن إسماعيل ثقة، يقول هذا علي بن إسماعيل هو نفسه علي بن السندي. ليش؟ لأن إسماعيل أبوه هو لقب بالسندي، فمرة نقول علي بن إسماعيل ومرة نقول علي بن السندي، فهما واحد، ها؟ وهو ثقة. ولعله على هذا الأساس الوحيد ادعى اتحاد علي بن إسماعيل ابن عيسى مع علي بن السندي، دعا اتحادهما، ولعله لما ذكره الكشي في الرجال أو لاتحاد الراوي والمروي عنه كما ذكر. على كل حال على كل حال إذا بنينا على عدم الاتحاد فنقول لا دليل على وثاقة علي بن إسماعيل بن عيسى، لا دليل على وثاقة علي بن إسماعيل بن عيسى. وتوثيق النصر بن الصباح الذي نقله الكشي لا يعتمد عليه، نصر بن الصباح ماكو دليل على يعني على اعتباره ووثاقته، ماكو دليل واضح عليه. وعلى تقدير الاتحاد هم ما ينفع لأن علي بن السندي أيضا ماكو دليل على وثاقته، علي بن السندي اللي هو متحد بحسب الفرع مع علي بن إسماعيل هذا أيضا لا دليل على وثاقته. ومن هنا يظهر أن الرواية حتى بطريق الشيخ الصدوق هي لا تخلو من شنو من إشكال في السند، ولعله على هذا الأساس المجلسي حكم بأنها ضعيفة، مجلسي في ملاذ الأخيار في شرح التهذيب حكم بأن الرواية ضعيفة، ضعيفة بكل طرقها ضعيفة، بالطريق الكليني والتهذيب بصالح بن عقبة، وبطريق الشيخ الصدوق بعلي بن إسماعيل. السيد الماتن اعتمد على ظاهرا على طريق الصدوق، وعلي بن إسماعيل هو شخص بأنه علي بن إسماعيل بن عيسى كما قلنا، وهو عنده ثقة لوقوعه في أسانيد كاملة الزيارات اللي بعدين تراجع عنها، فحكم بصحة الرواية واعتمد عليها لتوثيق من جهة التوثيق ماذا؟ توثيق علي بن إسماعيل بن عيسى لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات. أما من لا يرى ذلك فالرواية الظاهر أنها لا تكون تامة سندا. زين. هاي بعدين يقول إذا كان مستمرا في المتن وفيه دية كاملة. إذا كان مستمرا، هذا شنو الدليل عليه إذا كان مستمرا؟ لعل المستند هو هاي رواية إسحاق بن عمار الثانية، باعتبار أنها تدل على ثبوت الدية إذا كان يمر إلى الليل. لكن هاي الرواية ما بها دلالة على اشتراط الاستمرار، بها دلالة اشتراط الاستمرار لليل. إذا كان يمر إلى الليل، اشتراط الاستمرار لليل لا اشتراط الاستمرار مطلقا كما هو ظاهر عبارة المتن. نعم لا إشكال، يمكن أن يقال أن الدليل هو هذا، أن سلس البول لا يصدق بمجرد ماذا؟ فقدان السيطرة على البول في يوم واحد، أو فقدان السيطرة على البول في يومين أو ثلاثة. لا، الظاهر أن الصدق سلس البول بحيث يقال هذا مسلوس، إذا كان يفقد السيطرة على البول لمدة طويلة بحيث يصدق عليه أنه عنده سلس البول، ظاهر هذا. مضافا إلى ماذا؟ أن المعروف أن الدية إنما تجب في ذهاب العضو أو المنفعة بالكلية، تجب الدية، أما إذا ذهبت المنفعة ثم عادت هنا يقولون أنه فيها الحكومة، ما يقولون فيها الدية. الدية إنما تثبت إذا ذهبت المنفعة بالكلية، مو أنه نقول بأنه عند سلس بول إلى الليل ثم يرجع على حالته الطبيعية ثم يعود إلى سلس البول في اليوم الثاني مثلا، هذا ظهر ما به دية كما تقدم في موارد كثيرة، هذا به الحكومة. الدية إنما تثبت عندما يكون ذهاب المنفعة بالكلية، فمن هنا يكون اشتراط الاستمرار في محل استمرار، أن يكون مستمرا، إما للملاحظة الأولى التي ذكرناها أو للملاحظة الثانية التي ذكرناها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.